أهلا بكم معنا في هذه الجلسة التحليلية. اليوم رح نغوص في مجموعة مصادر متنوعة جدا، تقارير رسمية، أخبار اقتصادية، كلها بترسم ملامح تطورات بصراحة مهمة جدا. رح نركز على المغرب بشكل خاص، وكمان نلقي نظرة سريعة على التجارة العالمية.
تماما،
مهمتنا يعني نحاول نستخلص الأفكار الرئيسية ونربط الأمور ببعضها لنقدم صورة خلينا نقول واضحة ومترابطة. جاهزين؟
أكيد. والهدف مش بس نعرف شو اللي عم بصير، لا، الأهم نفهم ليش هو مهم وشو ممكن تكون أثاره، يعني على المدى القريب والبعيد. رح نشوف الاستراتيجيات الكبيرة، التحديات المالية، وكمان المبادرات في قطاعات معينة.
ممتاز، خلينا نبدأ بخبر قوي، خبر لافت جداً يتعلق بالمجمع الشريف للفوسفات الـ OCP، يعني عملاق الفوسفات والأسمدة المغربي. وثائق مشروع قانون المالية لـ 2026 بتكشف عن خطط استثمارية صراحة ضخمة جداً، عم نحكي عن توقع وصول حجم الاستثمارات لـ 53 مليار درهم بنهاية 2025.
53 مليار؟
نعم، وهذا بس جزء من خطة أكبر بتوصل لـ 130 مليار درهم بحلول 2030، يعني الأرقام هائلة.
فعلاً، أرقام تلفت النظر، تعكس طموح كبير جداً. الهدف الواضح هو زيادة إنتاج الأسمدة بشكل كبير من 12 مليون طن حالياً ل 20 مليون طن سنوياً.
بالضبط.
بس اللي بيلفت الانتباه أكثر هو كيف عم يربطوا هالتوسع الكبير بالالتزام القوي بالاستدامة.
صحيح، هذه النقطة مهمة جداً. الخطة فيها تحقيق الحياد الكربوني والاعتماد الكلي على المياه غير التقليدية، يعني زي تحلية مياه البعر، لتغطية كل احتياجاتهم الصناعية، وهذا بحلول السنة الجاية.
نعم.
وكمان في هدف لتطوير قدرة إنتاج طاقة نظيفة توصل ل 5 جيجاوات، وزيادة قدرة تحلية المياه ل 560 مليون متر مكعب بحلول 2027، يعني تحول استراتيجي ضخم، مش هيك؟
بالتأكيد. وهذه مش بس أهداف بيئية شكلية، لا، هذه استراتيجية متكاملة بتعزز مكانة المغرب كرائد عالمي بسوق الأسمدة، وهذا طبعاً حيوي للأمن الغذائي العالمي.
أكيد.
وبنفس الوقت بتحط البلد بقلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير حلول مبتكرة لموارد نادرة زي المياه والطاقة، يعني هذا بيعطي OCP والمغرب ميزة تنافسية مستدامة بتتجاوز بس حجم الإنتاج.
بس خلينا نشوف الجانب المالي شوي. المصادر بتقول إنه رقم معاملات المجمع ارتفع حوالي 21% ووصل ل 52.16 مليار درهم حتى يونيو 2025.
ارتفاع جيد.
بس بالمقابل نفقات الاستثمار الفعلية انخفضت حوالي 23% وصارت 15.16 مليار درهم بنفس الفترة. السبب المذكور هو إعادة جدولة بعض المشاريع. كيف ممكن نفهم هالتباين؟
شوفي، هذا التباين ممكن يكون طبيعي بمشاريع بهالحجم الضخم. إعادة الجدولة ممكن تكون لتعديل أولويات أو تحديات بالتنفيذ، وارد جداً. الأهم هو التوقعات السنوية.
طيب،
هم بيتوقعوا نمو رقم المعاملات السنوي ل 2025 ليوصل ل 105.33 مليار درهم، يعني زيادة 9%.
كويس.
لكن ومن ناحية تانية، النتيجة الصافية يعني الأرباح ممكن تنخفض بحوالي 2 مليار درهم وتستقر عن 18.43 مليار درهم تقريبا.
انخفاض الأرباح رغم نمو الإيرادات، هذا بيخلينا نسأل عن الضغط المالي لهالاستثمارات الضخمة.
بالضبط، هذا بيسلط الضوء مباشرة على التحدي المالي الكبير. تمويل هالمشاريع العملاقة خصوصاً بمجالات جديدة ومكلفة تكنولوجياً زي الطاقة النظيفة وتحلية المياه على نطاق واسع بيحتاج موارد هائلة جداً.
طبعاً،
فالانخفاض المتوقع بصافي الربح بيعكس جزء منه ارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل، وممكن كمان ارتفاع تكاليف التمويل عالمياً. السؤال الأساسي هو كيف رح يمولوا هالطموحات على المدى الطويل وبشكل مستدام؟ هل بالاقتراض، شراكات، إعادة استثمار الأرباح؟ هذا هو المحور لنجاح الخطة.
وهذا بيقودنا بشكل طبيعي للصورة المالية الأكبر للمملكة، يعني تمويل مشاريع زي هاي بيحتاج بيئة مالية قوية ومستقرة.
أكيد.
لكن بيانات الخزينة العامة للمملكة بتعطينا واقع تاني شوي. عجز بالميزانية وصل ل 50.5 مليار درهم، يعني حوالي 5 مليار دولار بأول 9 شهور من 2025. الإيرادات العادية حوالي 455 مليار، بس النفقات الإجمالية تجاوزت 505 مليار درهم. كيف بتوافق هالعجز مع طموحات الاستثمار الكبيرة اللي بنشوفها بأو سي بي وغيرها؟
تماماً، هذا هو التحدي الكبير اللي بتواجهه الحكومة. هلا العجز بحد ذاته مش مفاجئ كلياً، يعني بالنظر للالتزامات الاجتماعية اللي عم تزيد والاستثمارات العامة الكبيرة بالبنية التحتية ودعم القطاعات.
يعني متوقع لحد ما؟
ممكن نقول هيك، معدل تحصيل الموارد الضريبية يعتبر جيد، حوالي 85% من التوقعات، بس الضغوط على الإنفاق العام واضحة. المعادلة صعبة جداً، كيف توازن بين تمويل مشاريع استراتيجية طويلة الأمد زي خطط أو سي بي أو بناء السدود وبين تلبية الاحتياجات الاجتماعية الفورية والحفاظ على استقرار المالية العمومية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً؟ أي خلل بهالتوازن ممكن يؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع أو على الاستقرار الاقتصادي ككل.
السدود عم نحكي عن 14 سد كبير قيد الإنشاء حالياً.
14 سد؟
نعم، وسدين دخلوا الخدمة مؤخراً، وكمان تم إطلاق أشغال 6 سدود كبرى جديدة زي سد تفرن بالعرائش، كأنه في سباق مع الزمن لتأمين المياه.
تماماً، ولو ربطنا هذا بالكلام عن أو سي بي واحتياجاته الضخمة للمياه بتصير الصورة أوضح. هي السدود مش بس بنية تحتية عادية، لا، هي استثمارات استراتيجية بأبعاد متعددة، خصوصاً بمواجهة تغير المناخ وسنوات الجفاف المتتالية.
أكيد،
فتأمين المياه صار ضروري مش بس للشرب والزراعة اللي هي مرتبطة مباشرة بصناعة الأسمدة والأمن الغذائي، بس كمان لدعم الصناعة اللي عم تنمو بما فيها مشاريع أو سي بي نفسها، وكمان قطاع السياحة الواعد اللي رح نحكي عنه كمان شوي. يعني إدارة المياه بكفاءة صارت قضية أمن قومي واقتصادي.
ومع هالاستثمارات بالداخل في تحركات كمان لتعزيز الربط مع الخارج. لفت انتباهي حبر إطلاق خط بحري جديد ومنتظم لنقل الحاويات بيربط بين ميناء خليج كادس بالأندلس بإسبانيا وميناء الدار البيضاء. الخدمة اسمها دولفين إكسبريس أو ديكس. شو أهمية خط زي هذا بالصورة الكلية؟
هذا تطور لوجستي مهم جداً، بيعزز بشكل مباشر الروابط التجارية بين المغرب وأسبانيا، وهم أصلاً شركاء اقتصاديون رئيسيين.
صحيح،
الأهم أنه بيخدم الطلب المتزايد على النقل البحري، ويهدف لتسهيل تدفق البضائع، وممكن كمان يساهم بتخفيض تكاليف الشحن وتقليل وقت الرحلات، وهذا بيصب مباشرة بصالح تنافسية الصادرات المغربية بما فيها طبعاً منتجات أو سي بي والصناعات الثانية، وبيعزز دور المغرب كمنصة لوجستية تربط أوروبا بإفريقيا، وهو كمان بيتماشى مع استراتيجية تطوير الموانئ المغربية لتصير مراكز محورية بالتجارة العالمية.
طيب، خلينا ننتقل هلأ لقطاعات محددة بتستفيد من كل هالحركة. قطاع السياحة مثلاً يبدو متفائل جداً. تقرير المؤسسات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية 2026 بتوقع استقبال 18 مليون سائح سنة 2025.
18 مليون؟
قياسية 124 مليار درهم. هذا يبدو طموحاً جداً جداً.
بالفعل، الأرقام طموحة وبتعكس زخم إيجابي بالقطاع، وهذا مدفوع بجهود كبيرة بالربط الجوي والترويج ضمن خارطة الطريق 2023-2026. المكتب الوطني للسياحة عم يستثمر بشكل كبير، عم نحكي عن 2 مليار درهم متوقعة بنهاية هالسنة.
2 مليار درهم استثمار بالسياحة؟
نعم، والهدف الاستراتيجي الكبير هو وضع المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية.
وهل هالهدف واقعي؟ 18 مليون سائح و124 مليار درهم، شو بيتطلب تحقيق هالشيء؟
شوفي، تحقيق هاي الأرقام بيتطلب استمرار الجهود على أكثر من جبهة. فتح خطوط جوية جديدة زي ما هو مخطط، هذا أساسي. تطوير التسويق الرقمي ضمن استراتيجية لايت ان أكشن مهم لجذب شرائح جديدة من السياح.
التسويق الرقمي أساسي هلأ؟
أكيد، بس الأهم من كل هاد هو ضمان أنه البنية التحتية السياحية، يعني فنادق، مطارات، نقل داخلي، تكون قادرة تستوعب هالنمو بجودة عالية. المنافسة عالمية شرسة، وتجربة السائح هي اللي بتحسم الموضوع بالنهاية، بس لو تحققت هالأرقام رح يكون تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي هاهل من ناحية العملة الصعبة وخلق فرص عمل، وكمان تعزيز صورة المغرب عالمياً.
ومن السياحة العالمية لقطاع تاني متجذر بالثقافة المحلية بس كمان عم يسعى للعالمية، الصناعة التقليدية. كاتب الدولة المكلفة بالقطاع أعلن عن تدابير جديدة لتعزيز التنافسية ودعم الصادرات.
تم توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية ب 2025 وإطلاق ميثاق جديد للتجارة الخارجية بيركز على تسهيل التصدير، الرقمنة، استخدام الذكاء الاصطناعي والتسويق الإلكتروني. هذا يبدو كأنه محاولة جادة لتحديث قطاع تقليدي، صح؟
بالضبط، الهدف هنا مزدوج وذكي جداً بصراحة. اقتصادياً هو محاولة لزيادة مداخيل آلاف الحرفيين والصناع التقليديين عن طريق تسهيل وصول منتجاتهم الفريدة للأسواق العالمية والاستفادة من التكنولوجيا لزيادة جاذبيتها وبيعها. الصادرات وصلت 908 مليون درهم بأول 9 شهور، وهذا بيورجي إنه في طلب دولي، خصوصاً على الفخار والزرابي والملابس التقليدية.
طيب، والجانب الثاني شو هو؟
الجانب الثاني هو ثقافي وتنموي. هاي الجهود هدفها حماية التراث الحرفي الغني وتثمينه، والأهم ربطه ببرنامج التكوين بالتدرج المهني اللي بيستهدف 30,000 شاب وشابة.
30,000؟
نعم، وهذا البرنامج اللي بيعتمد بشكل كبير، يعني 80% منه، على التدريب العملي داخل ورش ومقاولات الحرفيين نفسهم، هو المفتاح لضمان استمرارية هاي الحرف ونقل المهارات عبر الأجيال. هو استثمار بالمستقبل بيجمع بين الحفاظ على الهوية وخلق فرص عمل للشباب ودعم علامة صنع في المغرب بجودتها وأصالتها.
وهون منشوف كيف الأمور بتتداخل. لدعم الشباب والحرفيين بتيجي أهمية الشراكات. في خبر عن تجديد الشراكة بين فيفو إنرجي المغرب وجمعية إنجاز المغرب.
إنجاز المغرب.
نعم، لدعم ريادة الأعمال عند الشباب للفترة 2025-2027. هاي الشراكة شغالة من 2009 وساهمت بتكوين أكثر من 250,000 شاب.
هذا مثال ممتاز جداً على الدور اللي ممكن يلعبه القطاع الخاص بالتنمية البشرية والاقتصادية. برامج زي إنجاز المغرب مش بس بتقدم تمويل، لا، هي بتشمل إشراك موظفين الشركات كمرشدين متطوعين، وهذا بيعطي الشباب خبرة عملية ورؤية واقعية لسوق العمل واحتياجاته. ربط التعليم والتدريب بريادة الأعمال شيء حيوي لخلق جيل قادر يبادر وينشئ مشاريعه الخاصة، وهذا بيقلل الاعتماد على الوظائف التقليدية.
وبالحديث عن عرض المنتجات المغربية للعالم، منلاقي مشاركة مغربية قوية بمعرض أبوظبي الدولي للأغذية، 25 مجموعة منتجة وأكثر من 600 فلاح، نصهم تقريباً نساء، شاركوا لترويج المنتجات الفلاحية ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. هذا بيورجي جهد منظم للوصول لأسواق جديدة.
بالتأكيد، المشاركة بمعارض دولية كبيرة زي هاي مش بس لعرض المنتجات، هي فرصة استراتيجية لعقد لقاءات عمل B2B وبناء شراكات تجارية جديدة، خصوصاً بأسواق واعدة وعندها قدرة شرائية عالية زي منطقة الخليج.
أكيد، أسواق الخليج مهمة
جداً، وهي كمان بتساهم بشكل كبير ببناء الثقة بجودة المنتجات المغربية وسمعتها عالمياً، وهذا عنصر أساسي لزيادة الصادرات الفلاحية وتحقيق أهداف استراتيجية الجيل الأخضر. ومشاركة النساء القرويات بتعطي بعد اجتماعي وتنموي إضافي لهاي الجهود.
ولكي تنجح كل هاي الجهود الاقتصادية والتنموية لازم يكون فيه بيئة عمل نزيهة، وبهالسياق تم الإعلان عن تعزيز التنسيق بين إدارة الجمارك ومكتب الصرف لمكافحة الأنشطة غير القانونية، وهذا إجا بعد الكشف مؤخراً عن شبكة لتهريب أموال بقيمة 90 مليون درهم.
هاي الخطوة ضرورية وحاسمة، يعني ما ممكن الاستثمارات تزدهر أو التجارة تنمو ببيئة فيها تساهل مع التهريب أو الفساد. تعزيز الحوكمة والرقابة المالية والتجارية بيبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبيضمن إنه موارد الدولة ما تضيع وبيحافظ على نزاهة المنافسة. هو جزء لا يتجزأ من بناء اقتصاد قوي مستدام.
طيب، هلا خلينا نوسع الدائرة شوي ونشوف برا، لأنه اللي بيصير بالعالم بيأثر أكيد على اقتصادات زي المغرب. لفت انتباهي خبر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية.
تبع الرسوم.
نعم، من 75% ل47%. القرار إجا بعد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، والمحادثات ركزت كمان على قضية حساسة اللي هي مكافحة تهريب مخدر الفنتانيل. كيف ممكن نقرأ هاي الخطوة؟
شوفي، هاي الخطوة حتى لو بتبين محدودة النطاق، يعني تخفيض 10 نقاط مئوية، ممكن تكون إشارة لمحاولة تخفيف حدة التوتر بالحرب التجارية اللي شغالة بين أكبر اقتصادين بالعالم.
يعني ممكن يكون إلها تأثير إيجابي؟
أي تخفيف للتوتر بين واشنطن وبكين ممكن يكون له تأثير إيجابي على استقرار الاقتصاد العالمي ولو بشكل بسيط، وهذا مهم لدول بتعتمد على التجارة زي المغرب.
بس هل هذا يعني نهاية التوترات التجارية؟ يعني خلاص؟
لا، ما أعتقد على المدى القريب. القرار بيورجي استمرار استخدام السياسات التجارية زي رسوم الجمركية اللي بيفضلها ترامب والقيود الانتقامية الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة كأدوات ضغط بالعلاقات الجيوسياسية المعقدة.
صحيح.
واللي بيلفت النظر كمان هو ربط هالتخفيض الجمركي بقضية الفنتانيل، وهذا بيوضح كيف القضايا الأمنية والصحية بتتداخل مع السياسات الاقتصادية. العلاقات الأمريكية الصينية بتضل معقدة ومتعددة الأبعاد، وهي الخطوة يمكن تكون تكتيكية أكثر منها استراتيجية لتغيير المسار بشكل جذري. المشهد العالمي بيضل متقلب.
إذن بعد كل هالجولة، شو الصورة اللي تشكلت عنا؟ شفنا طموحات استثمارية هائلة بيقودها المجمع الشريف للفوسفات، مع تركيز بصراحة غير مسبوق على الاستدامة والطاقة النظيفة والمياه.
فعلاً، تركيز كبير.
شفنا جهود مكثفة لتطوير البنية التحتية الحيوية زي السدود والموانع لدعمها النمو وتأمين الموارد. تابعنا مساعي لتنمية قطاعات واعدة زي السياحة والصناعة التقليدية، مع محاولة الحفاظ على الهوية الثقافية وتطوير المهارات. كل هذا عم بيصير بظل تحديات مالية داخلية، يعني متمثلة بعجز الموازنة وضمن بيئة عالمية متقلبة. هي فعلاً صورة لدولة عم تتحرك بسرعة وعندها طموح قوي، بس كمان عم تواجه رياح معاكسة.
بالضبط. الصورة معقدة وديناميكية، بتجمع بين الطموح الكبير والواقع المليء بالتحديات. وهذا بيقودنا للسؤال الأخير، أو الفكرة اللي ممكن نترك للمستمع يفكر فيها. على المدى الطويل، كيف ممكن للمغرب أنه يحقق التوازن الدقيق والمستدام بين تمويل هالمشاريع التنموية العملاقة والمكلفة، استثمارات OCP، بناء السدود، تطوير البنية التحتية السياحية، تحديث الصناعة التقليدية، وبين ضرورة تلبية الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة للمواطنين والحاجة الملحة للحفاظ على استقرار المالية العمومية بوجه ضغوط الديون وارتفاع تكاليف التمويل عالمياً وتقلبات الاقتصاد الدولي؟
سؤال جوهري فعلاً. هالتوازن مش بس تحدي اقتصادي، هو اختبار لقدرة البلد على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بيستفيد منها الكل.
وإيجاد هاي المعادلة الصعبة هو المفتاح الحقيقي لترجمة هالطموحات الكبيرة لواقع ملموس ومستدام على المدى الطويل.
وبهاي السؤال المحوري منختم استكشافنا المعمق لهاي المصادر اليوم. شكراً لحسن المتابعة.